أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإجارة على الجهة الثالثة، لو استأجر على الحيازة للمباحات بشخصين فهل تكون هذه الإجارة صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ قلنا أنه بناء على أنه إذا قصد للغير يقع المال المحوز للغير، لا إشكال في صحة الإجارة، ليكون حينئذ الإجارة إجارة على عمل ينتفع به المستأجر، لأنه لو قصد تملكه للمال المحوز يملك، فيستأجره لكي يفعل هذه الحصة الخاصة من الإجارة من الحيازة. إنما الكلام على القول الآخر الذي يرى الحيازة سببا قهريا لتملك الحائز للمال وليس لقصده، لقصد الحائز دخل وليس المدار بالقصد، بل يقع لمن صدرت منه الحيازة سواء قصد الغير أو لا أو قصد نفسه. بناء على هذا المبنى، مبنى السببية القهرية بكلا تفسيريه المتقدم فيما سبق، كلا الاحتمالين وكل الاحتمالات فيه، لا حينئذ يشكل الأمر في كيفية تملك غير الحائز، غير من صدر منه الحيازة للمال المحوز بمجرد الإجارة. فقلنا أن هنا يمكن أن تذكر عدة وجوه، تقدمت وجوه ثلاثة. الوجه الرابع أن يقال أننا نتمسك هنا بإطلاقات صحة الإجارة بأدلة الصحة، ونقول أن أدلة صحة الإجارة من قبيل أوفوا بالعقود أو الروايات الأخرى الخاصة الواردة في الإجارة، هذه المطلقات تدل بالمطابقة على صحة إجارة الغير لحيازة المباحات. مدلولها المطابقي صحة الإجارة أوفوا بالعقود بناء على استفادة الصحة منها، أو مثلا تجارة عن تراض بناء على شمول الإجارة. تدل بالمطابقة على صحة الإجارة حتى على الحيازة للمباحات، وتدل بالالتزام لا محالة على أن المستأجر يملك المال الذي حازه الأجير، وإلا لكانت الإجارة لغوا وبلا منفعة للمستأجر، وكانت إجارة سفهية إذا لا يكون المال المحوز يرجع إلى المستأجر، إذن أي فائدة في صحة هذه الإجارة؟ فالمطلقات تدل على صحة كل إجارة حتى هذه الإجارة، نتمسك بها ويثبت في طول ذلك بالدلالة الالتزامية أن هذه الإجارة أيضا نافعة، لأن صحتها تستلزم كونها نافعة، ونفعها لا يكون إلا بأن يكون المال المحوز راجعا إلى المستأجر، فنثبت ملكية المستأجر للمال المحوز بالدلالة الالتزامية بتلك المطلقة. هذا الوجه غير تام، لأنه يرد عليه أولا أن صحة الإجارة لا تتوقف على أن يكون المال المحوز راجعا إلى المستأجر، فليمكن أن تكون الإجارة صحيحة مع عدم رجوع المال إلى المستأجر، كما إذا كان هناك نفع آخر للمستأجر، نفس رفع هذا الشيء مثلا كما في الاحتشاش والاحتطاب، رفع الحطب وأخذه من المكان المعين، هذا بنفسه قد يكون مطلوبا له فيستأجره لأخذ هذه الأمور، لأخذه لنفسه، لا للمستأجر، فإن هدفه في نفس خلو الأرض من هذا الحطب أو الحشيشة أو نحو ذلك، بل قد يكون غرض المستأجر في أن ينتفع الأجير بالمستأجر، يحب المستأجر أن الأجير ينتفع لنفسه، ليس الغرض منحصرا في أن يكون المال المحوز راجعا إلى المستأجر، بل قد يتعلق غرض شخص في أن يكون زيد ذا مال فيستأجره يدفع له مالا مثلا لكي يقوم بهذه الحيازة لنفسه لا للمستأجر أو لشخص ثالث، فإن هذا كله معقول. فلا يكون صحة الإجارة متوقفة على أن يكون المال المحوز راجعا إلى المستأجر لكي تتشكل دلالة التزامية، هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا أن صحة الإجارة تتوقف على أن يملك المستأجر المال المحوز، بحيث لو لم يملك المستأجر المال المحوز الإجارة مثلا سفهية لا نفع لها له فائدة في صحتها، لو سلمنا ذلك وسلمنا أن المعاملة السفهية باطلة لأنها خارجة عن أدلة الصحة، إما تخصيصان أو تخصصان، وهذا بحث أيضا لابد أن يبحث في محله، فإن بعض الأعلام ادعى أن المعاملة السفهية ليست باطلة، معاملة السفيه باطلون، لا أن المعاملة السفهية باطلة، السفيه محجور عليه، لو وقع طرفا للمعاملة بائعا أو مشتريا تبطل المعاملة، لا أن كل معاملة لا نفع فيها عند العقلاء تكون باطلة وإن كان المتعاملان عاقلين بالغين رشيدين. خب الآن نفترض مع المشهور القائلين بأن المعاملة السفهية باطلة وخارجة عن أدلة الصحة، ما بتخصيص أدلة السفه لا تؤتوا السفهاء أموالكم مثلا تخصيصا هذا، أو تخصصا نفس الأدلة منصرفة مثلا عن معاملة ليس فيها غرض ونفع عقلائيون، فالمعاملة السفهية خارجة عن إطلاقات أدلة الصحة تخصصا أو تخصصا. لو سلمنا كلتا هاتين المقدمتين مع ذلك لا يصح هذا الاستدلال، فذلك باعتبار أنه إذا فرض في حينئذ أنه هذه المعاملة إذا لم يكن المال المحوز في الإجارة على الحيازة راجعا إلى المستأجر تكون المعاملة مثلا سفهية، وحيث نشك أنه هل يملك المستأجر أو لا يملك المستأجر فنشك في كون المعاملة سفهية أو ليست سفهية، إذا شككنا حينئذ لا يصح التمسك بإطلاق دليل الصحة في هذه المورد وإثبات الصحة بالمطابقة ثم بالالتزام إثبات وكشف ملكية المال المحفوظ للمستأجر لكي تخرج عن السفهية، بل في مثل ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه يكون من قبيل التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية لمخصصه أو لنفس العام، تكون من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له أو لمخصصه، إذا كان خروج المعاملة السفهية تخصصا فيكون من الشبهة المصداقية في نفس العام، وإذا كان خروج المعاملة السفهية تخصيصا بأدلة لا تؤتي السفهاء يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. وعلى كل حال لا يجوز التمسك، فإن التمسك بالعام فرع أن يكون موضوع العام محرزا في المورد، أما إذا شك في انطباق موضوع العام بعد التخصيص للشك في شيء يستلزم مثلا الشك قيد المخصص على المخصص كما هنا نشك في ملكية المستأجر، ولو كان الملك غير عائد إلى المستأجر لكانت المعاملة سفهية، أي لكان داخلا في العنوان الخارج بالتخصيص، فبالتالي نشك في أن هذا داخل تحت العام بعد التخصيص أو داخل تحت المخصص، ومع الشك في ذلك كيف يجوز التمسك بالعام؟ أليس هذا من التمسك في العام في الشبهة المصداقية التي لا يجوز؟ كما إذا قال أكرم كل عالم فورد بالمخصص لا تكرم الفاسق من العلماء. وشك في زيد، هل أنه زيد؟ نعلم أنه عالم، لكنه نشك في أنه فاسق، إذن لا يجب إكرامه، أو عالم فيجب إكرامه، أو عادل فيجب إكرامه. هنا لا نستطيع أن نقول أكرم كل عالم، يقول كل عالم يجب إكرامه، هذا عالم وجدانه نقول يجب إكرامه. بالملازمة نثبت أنه ليس فاسقا، لأن العالم إذا كان فاسقا لا يجب إكرامه. هذا من قبيل هذا التمسك، فإن نقول مطابقة نتمسك بأكرم كل عالم، ونثبت مدلوله المطابقي وهو وجوب إكرام زيدا للعالم. وبالالتزام نثبت أنه ليس فاسقا، لأنه إذا كان فاسقا لا يجب إكرامه. هذا بالعكس، لا بد في المرتبة السابقة من إحراز أن هذا المورد داخل في العام بتمام القيود التي ثبتت للعام بعد التخصيص، لا بد من إحراز ذلك ثم يتمسك بالعام فيه، بأن نحرز أن زيدان عالم عادل أو غير فاسق، لأن التخصيص يوجب أن يتعنون موضوع العام، أن يتعنون موضوع العام بنقيض الخاص مثلا، فيصبح موضوع أكرم كل عالم بعد التخصيص أكرم كل عالم غير فاسق أو ليس فاسقا، فلا بد من إحراز موضوعه أن كل شخص من العلماء نريد أن نثبت وجوب الإكرام فيه بعموم أكرم كل عالم بعد التخصيص، لا بد أن نحرز فيه عليه انطباق عنوان أنه عالم وليس فاسقا، ومع الشك في أنه فاسق أو ليس فاسق لا يصح التمسك. هذا ما يسمى عندهم بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص العام، للشبهة المصداقية بين العام وبين المخصص، وهو الصحيح فيه أنه لا يجوز التمسك. هذا على التخصيص، على التخصص يكون أولى حينئذ، إذا كان القيد متصلا ومن له كما إذا قال أكرم العالم العادل ابتداء قال هكذا، وأكرم العالم الذي ليس فاسقا، إذا كان المخصص متصلا وبالتالي من أول الأمر لم ينعقد موضوع للعام إلا في غير الفاسق، وشككنا أن زيدا الذي هو عالم فاسق أو عادل هنا لا يجوز التمسك بالعام أيضا لإثبات وجوب إكرامه، وبالتالي أنه ليس بفاسق، لأن العام الذي يثبت الوجوب أخذ في موضوع أن يكون عالما وأن يكون غير فاسق، ومع الشك في هذا من قبيل أن نشك أن زيد عالم أو ليس عالم، هل يصح أن يتمسك بأكرم كل عالم لوجوب إكرامه وبالتالي لإثبات أنه عالم؟ لا لا يصح. فالتمسك بالعام في المقام أيضا من هذا القبيل، بعد فرض أن المعاملة السفهية خارجة من المطلقات بمقيد لبي متصل، وهذا هو الخروج التخصصي، أو خارجة بالأدلة المنفصلة وهي لا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا الخروج التخصيصي، بعد أن فرضنا ثبوت التخصيص إما المتصل أو التخصص أو التخصيص، يعني ثبت القيد إما بشكل متصل وهو معنى التخصص أو بدليل منفصل وهو معنى التخصيص، بعد أن ثبت هذا القيد أن لا تكون المعاملة سفهية، فمع الشك في كون المعاملة سفهية أو ليست سفهية لا يصح التمسك بالعام، لا أننا نتمسك بالعام ثم نثبت بالملازمة أن ذاك القيد المشكوك مثلا موجود، عدم السفهية موجودا في المقام، هذا ليس بصحيح وليس فنيا. إذن فالتمسك بالعام هنا لا يجوز، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه إذا كانت السفهية خارجة بالتخصص، أو لمخصصه إذا كانت السفهية خارجة بالتخصيص. نعم، بناء على مبنى يختاره السيد الشهيد قدس سره في الأصول، اختار هذا المبنى في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أن الشبهة المصداقية للمخصص لا لنفس العام، إذا كانت شبهة حكمية في نفسها أمرها بيد الشارع فقد يصح التمسك بالعام في مثل هذه الشبهة المصداقية، وهنا من هذا القبيل، لأن هنا جهة الشك في صحة هذه المعاملة وعدم صحتها ملكية المستأجر للمال المحفوظ وعدم ملكيته، وهذه شبهة حكمية أمرها بيد الشارع، ذاك التفصيل إذا قبلناه في تلك المسألة فهذه الشبهة المصداقية للمخصص، بناء على أن خروج السفهية بالتخصيص لا بالتخصص يدخل في ذاك القسم الذي يصح فيه التمسك بالعام بصفة المستقبلية. هذا ما يرجع إلى هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس لإثبات صحة الإجارة بنحو يملك المستأجر المال المحفوظ، بناء على أن القيادة سببية هذا الملك قهرية وليس المدار لمن يحاز له ويقصد تملكه. الوجه الثالث أن يقال الوجه الخامس عفوا الوجه الخامس أن يقال بأنه هذا الوجه الخامس مطلب ذكره في الجواهر وذكره جملة من الأعلام. قالوا أن المال المحفوظ هو نتيجة عمل القائل، المال المحفوظ نتيجة الحيادة والنتيجة وثمرة هذا العمل هو الحيادة، لولا الحيادة لما كان هذا المال المحفوظ موجودا، فبالحيادة كأنه وجد هذا المال المحفوظ، فالمال المحفوظ نتيجة العمل. إذن قال يملكه من يملك العمل، من يملك هذا العمل الذي أدى إلى حصول هذه النتيجة يملكه تبعا بقانون التبعية، بقانون أن ملك الفرع يرجع إلى ملك الأب، من يكون مالكا للأب هو يملك الفرع والنتاج، نتائج الشيء تكون تابعة الملكية لملكية أصلها، فمن يملك الأب ملك النتاج. فهذا القانون قانون التبعية نطبقه في المقام. فبقانون التبعية الثابتة عند العقلاء والمنضاد شرعا نثبت أن من يملك عمل الحيازة يملك نتيجة هذا العمل. حينئذ الأجير إذا لم يؤجر نفسه لشخص هو مالك لعمله، فهو يملك نتيجته وهو المال. أما إذا ملك عمله لشخص بالإجارة، والإجارة تملك للعمل في باب الأعمال، ملك عمل الحيازة للمستأجر، فما يتولد من هذا العمل من النتاج بقانون تبعية الفرع للأصل العقلائية المنضاد شرعا يملك مالك هذا العمل، مالك الحيازة وهو المستأجر، نتيجة هذا العمل وهو المال المحفوظ. فبقانون التبعية يحكم بملكية المالك للحيازة وهو المستأجر للمال المحفوظ، سواء قصد لنفسه أو قصد لغيره، لأن هذا نتاج العمل على كل حال، حتى فيما هذا قصد لنفسه هذا نتاج عمل الحيازة، وعمل الحيازة مملوك للمستأجر، فيكون نماؤه مثلا ونتيجته أيضا مملوكة لمالك الأرض. فبقى فالحافظ في الوجه الخامس، في هذا الوجه الخامس نحاول أن نثبت ملكية المستأجر للمال المحفوظ مع أنه ليس هو الحائز بملاكه بقانون التبعية. كل وجه من هذه الوجوه الخمسة يثبت ملكية المستأجر، يعني يحاول أن يثبت ملكية المستأجر لو تم بنكتة تختلف عن النكتة الأخرى. في الوجه السابق كنا نريد أن نثبت ملكية المستأجر بالتمسك بالدلالة الالتزامية مثلا لمطلقات الصحة. في الوجه السابق أسبق منه كنا نريد أن نثبت ملكية المستأجر للمال المحفوظ بقياسه بباب الوكالة، أن فعل الوكيل فعل للموكل، فكذا الأجير. في الوجهين الأول والثاني كنا نحاول أن نثبت ملكية المستأجر من باب أن المستأجر بنفسه يصدق عليه أنه حائز حاز المال، لأن الأجير مثلا آلة، أو لأن الأجير هنا يحذف في الفهم العقلائي ينسب الفعل وهو الحيازة إلى المستأجر ابتداء، فيقال هو حاز بنحو التسبيب، أو بنحو كيف يستعمل الإنسان آلة، فيكون حينئذ الفعل منسوبا إلى نفس الإنسان. كذلك هنا الإجارة يجعل الأجير كالآلة، أو يجعله مثلا كالمسبب الذي سبب المستأجر، سبب إلى إيجاد هذه الحيازة، فالمستأجر أوجد الحيازة مثلا. وكل وجه من هذه الوجوه فيها نقطة مختلفة عن الأخرى لو تمت. ففي هذا الوجه الخامس يستعين صاحب الجواهر كأنه بهذه النكتة بنكتة التبعية، أنه وإن لم يكن هذا المستأجر هو الحائز، الحائز إنما هو الأجير، الأجير عمل والأجير حاجة والأجير خاطئ للمستأجر، لكن أليس هذا العمل هو سبب حصول تلك النتيجة في الخارج؟ إنما حصل هذا المال الذي حازه الأجير بحيازته، بفعل من أفعاله، وهو الحيازة أو الاحتطاب والاحتشاش في المواد الأخرى أو الصيد أو الإحياء. قلنا هذه الأبواب كلها من باب واحد. إذن فهذه النتيجة التي حصلت، المال الذي حصل بالحيازة أو بالصيد أو بالاحتطاب أو غير ذلك، هذا المال نتيجة عمل الحيازة والصيد ونحوه. حينئذ إذا كان نطبق قانون التبعية، من ملك الأصل ملك تبعه ونتاجه أيضا، فيكون من باب تبعية النتاج في الملكية والفرع للأصل، من يملك الأصل يملك هذا النتاج. فإذا ملك العمل قبل العمل، ملكه بالإجارة، ملك الحيازة للمستأجر، إذن فهو مالك الأصل، فما يتولد من الحيازة من النتاج أيضا يكون تابعا في ملكه لملكه، فيكون المستأجر هو المالك. بناء على هذا الوجه إذن لا يحتاج في مدينة غصب التملك للمستأجر، حتى لو لم يحصل التملك للمستأجر، يكون المستأجر في مدينة هو المالك بقانون التبعية. هذا الوجه أيضا غير مقبول، وذلك أولا لأننا لا نملك دليلا على هذه الكبرى الكلية، كل من ملك أصلا ملك نتاج ناتج هذا الأصل بهذا العنوان الكلي، لا يوجد لنا دليل وأصل عقلائي، لا دليل لفظي واضح ولا دليل عقلائي لبي على مثل هذه التبعية بهذا العرض العريض. التبعية بهذا العرض العريض لا دليل عليه. نعم، الشيء الذي ثبت فقهيا وثبت عقلائيا هو هذا، التبعية في باب النماء والأصل. كلما كان هناك نماء حقيقي أو حكمي للأصل، مال نما هذا المال، كان واحدا صار اثنين ثلاثة أربعة، كان مثلا هزيلا صار سمينا، كان غرسا صار شجرة، كل ما يكون هناك نماء وزيادة عينية منفصلة أو متصلة، أو زيادة حكمية، كان شيء قيمته مثلا 10 دنانير غير من شكل إلى شكل فأصبحت قيمته 20 دينارا، أي شيء، أي زيادة حكمية، زيادة في المالية ولو نتيجة تغيير الشكل والصورة، هذه كلها تابعة في الملكية لمن يملك الأرض. فمن يملك الشجرة يملك ثمرتها، من يملك الشاة يملك نتاج الشاة، من وما يتولد من الشاة يملك حليب الشاة، وهكذا من يملك الدجاجة يملك البيضة. بعد ذلك هذه نماءات حقيقية منفصلة أو متصلة، والنماء الحكمية أيضا هكذا، من يملك مادة، من يملك القماش يملك الثوب، إذا خاطه شخص فجعله ثوبا قيمته تزداد لا محالة، قيمة الثوب أكثر من قيمة القمار، كانت قيمته مثلا 10 دنانير أصبح 20 دينارا. لمن تكون هذه الزيادة؟ هذه الزيادة تكون لمن يملك المادة الأولية لا للخياط. فلو أن الخياط سهوان أو خطأان أو عدوانان أخذ وجعله ثوبا، من الذي يملك هذا الثوب؟ لا يملك ذاك الخياط هيئة المخيطية في الثوب، قد تقدم هذا ببحث الثوب، الهيئة غير قابلة للتملك، وإنما الخياط إنما الذي يملك هذه الزيادة أو زيادة مالية التي وجدت في المال. هذه الزيادة مالية ترجع لمن؟ ترجع للمالك، للمادة الأولية وهو صاحب القماش، لأن هذا يعتبر نماء حكميا، يعني يعتبر زيادة في مالية ماله، وهيئة المخيطية ليست مالا مستقلا بل حيثية تعليلية على ما تقدم، لأن يصبح الذات وهي القماش ذا مالية أكثر أعلى، فتكون المالية الزائدة بتبع ملكية المالك للذات داخلة المالية الزائدة أيضا في ملك نفس المالك، وأما الهيئة فهي ليست مالا مستقلة، مالا مستقلا لكي تكون مملوك الخيار. فنحن غير باب النماء الحقيقي المتصل او المنفصل او الحكمي، الزيادة في المالية نتيجة تغيير الشكل او اي حالة اخرى تطرأ على المادة الاولية، لا يوجد لنا قاعدة اخرى اكثر من هذا المقدار مسلمة في باب الفقه ولدى الفقهاء في هذه الموارد التبعية صحيحة. اما ان نعطي قانون عام كلي نقول كل نتاج عمل تابع في الملكية لمن يعمل ذات العمل، هنا في كثير من هذه الموارد قد يكون هذه الزيادة نتاج عمل عامل، بحيث العامل هو الذي اوجد، كما لو اخذ هذا المال ونما صار فيه نماء حقيقي، اخذ الغرس وجعله شجرة لا يملك هذه الزيادة، هذه الزيادة تقع في ملك مالك الغرس، والعامل ليس له اذا كان بامر المالك له اجرة مثل عمله واجرة المسمى، وان لم يكن كان خطأان او كان بعمدان فعمله هدر. فلا يوجد قانون من هذا القبيل، وهكذا فيما اذا خاطت او بشر لا يملك المخيطية الخيار، المخيطية والزيادة المالية التي ولدت تكون تابعة لمن يملك المادة القماش، هذا ليست ذاتا اخرى، نفس تلك الذات كانت مملوكة لمن؟ لمالكه، هذا نفس القماش لم يكن بهذه الهيئة، كان بهيئة أخرى جعلها بهذه الهيئة، يملكها من كان مالكا لها أولا، والهيئة تستوجب زيادة ماليتها في ملك نفس المالك. وأما الخياط فإن كان خياطته بأمر هذا المالك يستحق عليه الأجرة أجرة المسمى أو المال، وإن لم يكن بأمره كان بفعله عمدا أو خطأ أو سهوا يكون عمله هكذا. فقانون من يملك شيء عملا يملك نتاج العمل مثل هذا القانون لا يوجد، بعنوان فرع أصل لا يوجد دليل على هذه التبعية بهذا المعنى، المقدار الذي يثبت من التبعية هو ذاك المعنى، وذاك عنوان أضيق بل عنوان قد يكون مخالف مع العمل ونتيجة العمل، يعني يصدق في مورد يكون النتيجة نتيجة عمل عامل آخر لكن لا يملك نفس العمل، لم يملك صاحب المادة كما قلنا. فأولا مثل هذا القانون غير مقبول ولا دليل عليه في هذا الشكل، وللدليل على خلافه في مورد قانون النماء وقانون المادة الأولية والهيئة. وثانيا لو سلمنا أنه يوجد مثل هذا الأمر العقلائي، يرون العقلاء أنه يوجد قانون يوجد قانون التبعية بين العمل وبين نتيجته بهذا العنوان، هذا أشبه بالصلاحات اليسارية، كل من ملك عملا ملك نتاج عمله، هذا إنما يوجب تبعية، إنما يوجب التبعية في مورد يكون الشيء الذي وجد واقعا منتجا من العمل، يعني مقدار ما يوجده العمل من النتيجة تكون مملوكة، وهذا فيما إذا أوجد العامل شيئا لم يكن كإيجاد المخيطية، يعقل أن يقال هذه المخيطية المالية الحاصلة بالمخيطية لم تكن موجودة، أوجدها الخيار فهي مملوكة للخيار. وأما في المقام هذا المال المحوز، هذا المال لم يوجده الحائز، الأجير لم يوجد نفس المال لأن المال كان موجودا، هذا الحطب كان موجودا، هذا الماء كان موجودا في الساقية، هذا ذهب وأخذ الماء، الحيازة أخذ لا أكثر، حمل هذا الماء مثلا بقربة بشيء بإناء حمله من الساقية، فالذي أوجده هذا الحائز بعمل الحيازة ليس نفس الماء الذي أوجده، إنما هو حالة الاستيلاء على الماء، حالة الاستيلاء أوجدها، أو قولوا حالة الملكية التكوينية مثلا، حالة الاستيلاء والإحاطة على الشيء أوجدها، إذن فالحيازة كأن منتجها الملكية لا ذات المملوك والمالك. فلو كان كنا نريد أن نطبق قانون التبعية بالدقة هكذا نقول أن من ملك الحيازة ملك ما ينتج من الحيازة، والذي ينتج من الحيازة الملكية لا المال المحال المحروم، فيملك الملكية، والملكية غير قابلة لتعلق التملك. إذن فهذا القانون حتى لو سلمنا في مثل الخياطة لا نسلمه، هناك مصداق له، لأن الخياطة حالة لم تكن موجودة إلا بالعمل، العمل أوجد الخياطة. فإذا كان في الخياطة مالية يقال هذه المالية الزائدة تكون لمن يملك العمل الموجد لهذا الشيء. أما هنا المال لم يجده الحائز، المال أخذه الحائز، استولى عليه، جعله في إناء لا أكثر. وهذا ليس إيجادا للمال المحوز لكي يقال هذا نتاج عمله، فمن يملك العمل يملك هذا النتاج. فلو سلمنا الكبرى الصغرى محل إشكال، هنا تطبيقه على المال المحوز يكون فيه إشكال. وبهذا يعرف أن هذا الواجب أيضا غير تام. هذه مهم الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات تملك المستأجر للمال الذي يحوزه الأجير، بناء على أن الحيازة سبب قهري للتملك، لا أن المدار بمن يحاز له. فقد ظهر أن هذه الوجوه شيء منها لم يكن، يعني كل هذه الوجوه رغم كثرتها وتعددها لم يكن، وأنه لا يمكن الاستناد إلى شيء منها. وهذا قلنا فيما سبق، نحن لو جعلنا الحيازة سببا قهريا سوف لا نجد وجها ومبررا لملكية المستأجر للمال المحوز، سوف لا نجد وجها حتى إذا قصد الحائز قصد بحيازته أن يحوز للمستأجر فضلا عما إذا لم يقصد، حتى إذا قصد للمستأجر فضلا عما إذا لم يقصد، لا يوجد وجه بناء على السببية التحرية لأن يكون هذا المستأجر هو المالك، مع أنه ليس هو الحائز، غيره حائز. نعم، لو قبلنا القول الآخر الذي هو الصحيح، ولهذا جعلنا هذا بنفسه هناك دليلا على صحة قول الاحتمال الآخر، وهو أن الحيازة سبب لملكية ما يحاز من يحاز له. لو قبلنا ذلك حينئذٍ هذا بنفسه يكون موجبا لصحة الإجارة هنا على القاعدة، لأنه الإجارة سوف تكون بمعنى إلزامه عقديا وبالمعاملة وبالإجارة، إلزامه بأن يحقق هذا السبب وهو أن يحوز للمستأجر، فيملك المستأجر. ملكية المستأجر ليست بالإجارة، ملكية المستأجر بأنه قد حاز له. فالإجارة ما هو دوره؟ دورها دور الإجارة إلزامه عقديا ومعامليا بأن يحقق هذا السبب وهو الحيازة له. فإذا حاز له يملك كما قال، وإذا لم يحز له لا يملك حتى مع وجود الإجارة، لأن سبب الملك والمدار التملك على القاصد، من يقصد له التملك والحيازة. وقلنا أن السيرة العقلائية أيضا قائمة المتشابهية على صحة الإجارة في المباحات، لكن هذه السيرة العقلائية ليست بأكثر من هذا المقدار. صحة الإجارة وصح وتملك المستأجر بالمال المحوز فيما إذا حاز الأجير بقصد تملك المستأجر، لا ما إذا حاز الأجير بقصد تملك نفسه مثلا. هناك لا توجد سيرتون، لا عقلائية ولا متشابهية، بل لعل السيرة على العكس، أنه هو يملك وقد فوت على المال على المستأجر تملكه للمال المحوز.